الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الفصل الثالث، المعجزة وإثبات صدق الدعوة النبوة. بينا في الفصل السابق لماذا البشرية تحتاج إلى الوحي للعجز في المعارف الإلهية والعجز في المعارف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكل شؤون الحياة. البشر عاجز عن إدراك الواقع، فيحتاج إلى من يعرفه على الواقع، وهو الوحي الإلهي عن طريق النبوات. الآن وصلنا إلى أن هذا الشخص الذي يدعي النبوة، هل هو صادق في دعواه أو لا؟ نحن البشر نحتاج إلى الوحي. الوحي قال اذهبوا إلى النبي، نذهب إلى أي شخص يدعي إنه نبي ويربطنا بالسماء أو لا؟ هناك صفات خاصة في هذا الشخص حتى يكون هو المعني من قبل السماء بتبليغ الرسالات الإلهية. فوين راح يصير نظرنا؟ إلى هذا الشخص الذي يدعي النبوة، هل هو صادق أو ليس بصادق؟ واضح إن شاء الله؟ إلى الشخص المدعي. وهذه قضية فطرية، يعني كل إنسان عاقل، كل إنسان ذا ذوق سليم وفطرة سليمة لا يصدق الأخبار كيفما شاءت. وإحنا بحياتنا الاجتماعية تأتينا أخبار من زوجة، من أخ، من صديق، من تلفاز، من مجلة وجريدة وغيرها، نسمع أخبار من مختلف الاتجاهات. هل حسب المقتضى الفطرة السليمة أن نصدق كل خبر؟ لو يحتاجنا نتأمل ونحقق ونتابع ما هو مصدر هذا الخبر، ماذا يريد هذا الخبر، هل هناك لوازم فاسدة أو لوازم صحيحة لهذا الخبر، ما هي مدلولاته، شنو الغرض، هكذا يحتاج نبحث فيها حتى نأخذ بمضمون الخبر ونقول هذا الخبر صادق أم كاذب. هاي مقتضى البشرية هكذا. الإنسان ما يصدق، ما يكون ساذج يصدق بكل خبر، يحتاج أن يحقق. هكذا وضعنا مع النبوات، لا نصدق كل مدعي النبوة، يحتاج في مدعي النبوة خصائص خاصة حتى نعرف إنه نبي، وإلا لا نصدق كل نبي. وما أكثر المدعين للنبوات، وما أكثر المدعين للإمامة، وما أكثر المدعين للعلمية، وما أكثر المدعين إنهم لهم ارتباط بالسماء، وهكذا على طول التاريخ موجودين. هو المفروض ما نصدق بأي واحد، لابد هناك ضابطة، صار عند الإنسان ضابطة وقاعدة يطبقها على الشخص المدعي، إن طبقت فهو نبي وإلا فليس بنبي. واضح إن شاء الله من كلامنا؟ فلابد أن نؤسس قاعدة لمعرفة إن هذا الشخص نبي أو ليس بنبي. العلماء حسب تتبعهم للروايات والآيات تصيدوا قاعدة، وهذه القاعدة صيغت، يعني كتبت بأنواع مختلفة من الصياغات. في التجريد تجد صياغة، في كتب أخرى تجد صياغة، حتى عند العامة أيضا أسسوا هذه القاعدة تبعا للآيات والروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله. تشبه القاعدة التي أسست عند علماء الشيعة، تشبهها كثيرا. زين، قبل أن ندخل في هذه القاعدة، هناك طرق عامة ذكرت لمعرفة النبي، من ضمنها المعجزة، من ضمنها شنو؟ شخصية الشخص المدعي قبل النبوة ماذا كان، وبعد النبوة ماذا كان. قبل النبوة هل هو صادق وأمين وكذا، فهذا شنو؟ تعطي احتمال أنه صادق، أم أنه كان كاذب وفاسق وكذا، شنو؟ تدفع عنه النبوات. أو البيئة التي كان يتواجد بها هذا الشخص قبل نبوته، أصدقائه، بيته، عمله، تجارته، كذا، هل كان أصدقائه من أصحاب الأخلاق الفاضلة والكرماء والكذا، أم من أصحاب الجوار وأصحاب الفواسق والكذا وهذه الأمور. يعني هناك طرق كثيرة أسست، المصنف يترك تلك الطرق ويركز على قضية المعجزة فقط، يعطي ضابطة، إنه هذا الضابط التي تسمى بالمعجزة نكتشف من خلالها نبوءة أو صدق النبي، باعتبار لماذا ركز على هذه القضية؟ باعتبار أن المعجزة دليل عقلي، ارتكازها عقلي، ارتكازها فطري، فيقبلها كل إنسان. لأن بعض الأحيان لو أخذنا مثلا بأدلة أخرى، الأصدقاء أو البيئة الذي يتواجد بها الإنسان، هذا ممكن الإنسان مطلع على شخص النبي قبل النبوات. إذا يجي إنسان غريب ممكن يخدع، يقولوا له هذا أصحابه زينين كانوا، وضع زين، صادق كذا، يخدع الإنسان. فهذا طريق ظني. الطريق القطعي اللي يريد نحصل يكون عقلي، العقل يطمئن له، الفطرة السليمة تطمئن إليه. فأفضل مصداق من كثير من المصادق لتشخيص النبي هو المعجزة، وراح تفيدنا إن شاء الله المعجزة. إذا أسسنا المعجزة وأثبتنا هذه المعجزة راح تفيدنا في شنو؟ في حل إشكالات كثيرة، ومنها إشكالات الدور. إشكال الدور راح يجينا إن شاء الله، أنه كيف نصدق أن هذا نبي لأن الله قال أن هذا نبي؟ كيف نصدق أن الله قال أنك نبي؟ يقول أنا أقول أنا نبي، فالله يقول هذا نبي، والنبي يقول الله قال نبي. فهذا الدور راح يجي، لازم نقطع هذا الدور، نقطعه بالمعجزة لأنها دليل عقلي، يجي التفصيلات تباعا. فإذا نحن الآن مع المعجزة. المعجزة صيغة بصياغات لفظية عديدة، لها تعاريف يعني عديدة. المصنف اختار أحد هذه التعاريف، ليش؟ باعتبار أخصر يعني مختصر وواضح المعالم، وشروطه ثلاثة واضحة لا يحتاج لها شنو؟ تفسير ونقاش، وقلتم وقلنا. فاختار أخصر التعريف، ولا في التجريد يوجد شنو؟ تعريف أطول. كل ما أنت أي إنسان حينما يدخل أي علم، أصول، فقه، عقائد، تفسير، فلسفة، يريد أن يعرف مطلب. إذا أطلت في التعريف يعني كثرت الألفاظ، راح تتوجه عليك سهام النقد من كل مكان، لأن كل لفظ محسوب له حسابه، فتتعرض إلى إشكالات كثيرة. كلما كان التعريف أقصر يكون أكثر إحكاما. فالمصنف اختار أقصر وأخصر التعريف للمعجزة. هاي قواعد يعني إلك، هذا أنت تريد باكر تكتب موضوع، تألف موضوع، أول ما تعطي تعريف مختصر جامع معنى، لا تطول بالتعريف. زين، في هذا التعريف الذي ذكره الشيخ نصير الدين الطوسي في التجريد عليه كثير من الإشكالات، مع أنه حاول أن يدعم هذا التعريف بأدلة عقلية وبراهين، لكن وجهت له الإشكالات. في هذا المصنف لم يذكر تعريف التجريد، ذكر تعريف آخر، وهذا التعريف للعامة يعني باعتبار أقصر أقرب للطريق الموصول. فقال إذن المعجزة هي أمر خارق للعادة، وهذا الخارق للعادة مقرون يعني مرتبط، مقتران يعني الارتباط. يقول فلان اقترن بزوجة، الزواج اقتران يعني ارتباط. هذا الأمر الخارق بالعادة مقترن مرتبط بالتحدي، يكون هذا الإنسان يتحدى. حسن بين ما معنى التحدي، ثم هذا التحدي أن لا يقع خلاف مراده. يقول أنا سوف أقلع هذه الشجرة وأنقلها بإذن الله من أليف منطقة أليف إلى باء. هذا يكون فعلا تنتقل الشجرة، مو تنتقل إلى مكان آخر أو تحترق الشجرة أو ما يصير شيء، هذا يصير مخالف للدعوة. لا، لابد أن يكون هذه الدعوة مطابقة لقوله للتحدي الذي يذكره. فإذا الآن نحن مع القسم الأول، هذا التعريف في ثلاثة مقاطع: أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. ثلاثة قطوعات، ثلاثة أقسام. الآن نحن مع القسم الأول، الخارق للعادة. شوفوا، احنا عندنا في حياتنا العملية اكو امور عقلية ضرورية. مثل من عقلية ضرورية؟ النقيضان لا يجتمعان. مهما حاولت انت الآن بالحياة الدنيا من الولادة إلى الممات، لا تجد مصداق شيء في الخارج مجتمع فيه النقيضان، موجود ولا موجود. أبيض ولا أبيض، أصفر ولا أصفر، مريض ولا مريض، بيت ولا بيت، إنسان لا إنسان، سيارة لا سيارة، كتاب لا كتاب، ما تلقى اجتماع نقيضين. هذا أصل عقلي ضروري. كذلك مثلا الواحد نصف الاثنين، أو إن الثلاثة زوج، أو العفو إن الثلاثة فرد، أو إن الأربعة زوج، أو أصول عقلية كثيرة، هذه ضرورية، يعني تعرف عليها العقل بواسطة البداهة، إنها أمر بديهي. واضح إن شاء الله؟ هذه الأمور متفقين عليها، يعني أصول عقلية ضرورية. أو المثال اللي ذكر المصنف، أكو أصل مثلا، هذا أصل عقلي ضروري، النقيضان لا يجتمعان. أكو أصل عقلي ذكر المصنف هو وجود المعلول بدون علة باطل، ما يمكن. كيف ينوجد الشيء دفعة من لا شيء؟ لابد هناك شنو علة أفاضت له الوجود وعطته الوجود، لأنه لم يكن فاقد الشيء لا يعطي، أو ما عنده وجود، كيف يوجد نفسه؟ هذا أيضا أصل عقل ضروري. واضح إن شاء الله؟ هذا هاي الأمور الأمور الحياتية، هاي في الحياة نجد هكذا أمور عقلية ضرورية، وأكو أمور مو عقلية ضرورية، إنما شنو العادة جرت عليها. تعدينا في الحياة العملية إن هذا الأمر ينتج منه هذا الأمر. زين، إحنا شنو في تعريف المعجزة؟ أول قطعة منه، المعجزة أمر خارق للعادة. هو في ثلاثة تقسيمات، نحن مع القطعة الأولى، أمر خارق للعادة، فما يأتي به النبي نقول لابد أن لا يخالف ضرورة عقلية. المعجزة ما تخالف ضرورة عقلية، ما تجعل من الأربعة فرد، أو من الثلاثة زوج، أو تجمع النقيضين، أو شنو توجد معلول بلا علة، لا يمكن. إن هذا العقل السليم أقر بها، فالمعجزة ما تخالف، لا تخالف المعجزة. نخليها بالدائرة الحمراء، المعجزة لا تخالف حكم العقل الضروري. واضح إن شاء الله؟ المعجزة لا تخالف أحكام العقل الضرورية، هذا ثابت. لهذا يقولون اجتماع النقيضين، وعمومون حتى في يوم القيامة ما تجد اجتماع النقيضين، هذا ثابت. واضح إن شاء الله؟ إذن المعجزة شوف خارق للعادة، أي عادة؟ العادة العرفية، العادة التي جرت عليها شنو؟ معارف الناس. هذا المرض الفلاني أي مرض، جرت العادة تذهب إلى الطبيب يعطيك العلاج الكذائي تشفى، هذا جرت العادة منذ القرون، العلاجات هسه الآن لو منذ القرون الأولى للعصر البشر الأول هو يتعامل مع العلاجات، كانت أعشاب طبية الآن صارت كيميائية، ما كفر يعني استخدم وسيلة وهو العلاج. زين، إلى جاء النبي ورفع هذه الحالة المرضية بدون علاج بإذن الله، فهذا أمر خارق للعادة، هذا المعجزة. يعني الناس اعتادت أن تذهب يمين ومباشرة يذهب شمال خلاف العادة الجارية عند الناس، هنا المعجزة. هل صح؟ هنا المعجزة. يعني شنو هنا المعجزة؟ مخالفة لعادات المجتمع، مو بالضرورة المجتمع إذا انساق إلى أمر ما هو هذا واقع وحقيقي. يأتي النبي بإذن الله يشفي المرضى، يبرئ الأكمى، يحيي الموتى، كذا كذا كذا، هذا بإذن الله. الناس اعتادت على شيء هو خالف عادات المجتمع. وضح المقطع الأول؟ يعني أن المعجزة لا تخالف أحكام العقل الضرورية الثابتة، لأن إن شاء الله تدرسون في علم الأصول هناك تطابق بين الشرع والعقل، ما حكم به الشرع راح تجيك ما قاعدة في علم الأصول، ما حكم به العقل حكم به الشرع، ليش؟ لأن الشرع لا يخالف أحكام العقل، متطابقان، أحكام الدين منسجم مع الفطرة السليمة، لأن هي كمال للناس. فنقرأ هذا المقطع حتى نختم في المقطع الآخر. قال الفصل الثالث: المعجزة وإثبات صدق دعوة النبوة. قال يجب أن تقترن، يعني ترتبط دعوة النبوة بدليل يثبت صحتها، صحة النبوة، وإلا كانت دعوة فارغة، يعني غير حقيقية، غير قابلة للإذعان. شنو الإذعان؟ درست مو في علم المنطق، هو التصديق، غير قابلة للتصديق، ما أصدق به إذا لم يأتي بدليل، لا أصدق به، غير قابلة للإذعان والقبول، وهذا ما تقتضيه الفطرة الإنسانية. إذن الفطرة الإنسانية شنو معناها؟ لا تصدق أي دعوة إلا مع دليل. وضحت إن شاء الله؟ يقول الشيخ الرئيس ابن سينا في كلمة مشهورة: من قبل دعوة المدعي بلا بينة، يعني بلا دليل ولا برهان، فقد خرج عن الفطرة الإنسانية. يعني أنت تصدق بأي خبر، أنت خارج عن الفطرة الإنسانية، لأن الأخبار الآن إذا نسمعها متعارضة، فلان يقول كذا، فلان يقول في الخبر الواحد كثير من الآراء كلها متعارضة، كيف أصدق أنا أنها كلها صحة؟ هو الشيء واحد في الحقيقة في الخارج، ما يصير شنو كثير، الواحد واحد من كل جهة، لا يمكن أن يكون كثير، هاي الأخبار تأتي كثيرة للواحد متعارض، فأنا كيف أصدق به؟ خلاف الفطرة، فقد خرج عن فطرة الإنسانية. ثم إن هنا طرق ثلاثة أو أكثر، هذا حسب حصر المصنف، للوقوف على صدق مدعى النبوة في دعوة، وهي أولا المعجزة، وهو البحث راح يصير فقط في المعجزة في هذا الكتاب، تصديق النبي السابق نبوة النبي اللاحق، يعني نبي سابق يقول بعدي يأتي نبي فلان، هاي حثت في المعجزة في الأنبياء السابقين المتعاصرين بين إبراهيم وولده، بين إسحاق وولده، أنبياء بني إسرائيل جرت بهم هذه العادة لأن كانوا متعاصرين. زين، جمع القرائن والشواهد من الحالات المدعي وتلامذته ومنهجه قبل النبوة، أرى حالاته وعلاقاته، ثم بعد النبوة، وأقارن بين هذين الأمرين، إذا وجدنا مختلف فهذا ليس بالنبي كاذب، يعني يداري مصالح الناس ولا يداري شرع الله. مهم، هذا ما يترك المصنف ما يدخل به. ونحن نكتفي هنا في هذا البحث بتبيين، يعني بتوضيح، تبيين يعني توضيح طريق المعجزة التي هي الأهم منها. لماذا الأهم؟ قلنا قبل بالبداية باعتبار أن المعجزة برهانا عقلي، أما تصديق النبي السابق للنبي الآحق هذا مو عقلي، أنا أثق بالنبي ألف يقول لي باء فأتبع قوله، وكذلك تجميع القرائن والشواهد هذا كله أمور ظنية، لأن أنا ربما أشتبه، يخدعني المظهر، شكل تلامذته وأصدقائه لطيف مرتاحين كذا كذا، فأقول هؤلاء إذن متدينين، وما أكثر الذين يتصفون بهذه الصفات هم ليسوا بأهل دين. زين، فإذا نكتفي بطريق المعجزة التي هي طريق عقلي. ليش نريد فقط نكتفي؟ لأن العقل السليم منسجم موجود في جميع البشر بنحو التساوي، صح أغلب البشر الآن بسبب الذنوب والمعاصي غطوا على الفطرة، لكن العقل الأصلي، العقل الأولي موجود في كل إنسان، ممكن أن تزيل عنه غشاوة العمى يبرز ويتضح هذا العقل السليم. زين، تعريف المعجزة، المشهور في تعريف المعجزة أنها، قال المشهور لماذا؟ لأنه يوجد تعاريف أخرى، فهو اختار أحد التعاريف أكثر تعريف مقبولية من غيره. شنو يعني مقبولية؟ أقل التعريف إشكالات، وضح إن شاء الله، أقل التعريف إشكالات، أنها أمر خارق للعادة، هذا قسم رقم واحد، مقرون بالتحدي، هذا قسم رقم اثنين، مع عدم المعارضة هذا أمر قسم الثالث، يعني من قطع ثلاثة قطع. وإليك التوضيح الآن مع القسم الأول، إن المعجزة خارق للعادة. يعني شنو خارق للعادة؟ يعني مخالفة للعادة. عرفت وضحت شنو معنى خارق؟ يعني مخالفة للعادة. أي عادة؟ العقل الضروري أو العادة العرفية الاجتماعية؟ ها العرفية الاجتماعية وليس الضرورية العقلية. إذن هاي كتبوا إن هناك هاي رقم واحد راح يتكلم فقط في المقطع رقم واحد، هو معنى متداخل. إحنا الرقم حتى نبين إن هناك كلام في المقطع الأول، هناك كلام في المقطع الثاني، هناك كلام في المقطع الثالث. قال هذا الآن وين؟ في المقطع الأول، إنه المعجزة مخالفة مغايرة لعادة المجتمع، المجتمع الطبي، المجتمع الصناعي، المجتمع الرياضي، يعني الرياضيات، المجتمع الكيميائي، المجتمع الفيزيائي، أي مجتمع. إن هناك أمور تعد مضادة للعقل كاجتماع النقيضين وارتفاعهما، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ووجود المعلول بلا علة ونحو ذلك. هاش بيها العادة لا تخالفه، ولو شوية مبرس. المهم يقصد إن العادة لا تخالف أحكام العقل الضرورية، هذه وغيرها الكثير. وأمور هاي راح وين ينتقل لأمور الاجتماعية أخرى تخالف القواعد العادية اللي عند الناس. كل مجتمع، مجتمع الطبي عنده قواعد بديهية، المجتمع الكيميائي الفيزيائي الرياض، أي مجتمع أي أمة عندها قواعدها الخاصة. يأتي النبي يخالف هذه القواعد، وما خالف العقل، خالف ما اتفق عليه الناس في هذا المجتمع الخاص، ومو بالضرورة اجتماعهم يكون واقعي. هم اجتمعوا على هذا الرأي باعتبار ما فهموه، اعتمدوا على فهمهم. فلهذا نجد تجدد في العلوم، لأن الأفهام تختلف. وأمور أخرى تخالف القواعد العادية، بمعنى أنها شنو أنها؟ الأمور المخالفة التي يأتي بها النبي تعد محالات، يعني مستحيلات، من الأمور المستحيلة حسب الأدوات، حسب الأدوات عند العرف والأجهزة العادية. هل بالضرورة أن الأطباء إذا اتفقوا أن علاج المرض الكذائي كذا هو على طول البشر يبقى هذا العلاج صحيح؟ لو يجي جيل قرن كذا يتغير هذا العلاج، يتغير هذا العلاج، وهذا نرى التطور السريع. ليش؟ لأنهم هم فهموا ضمن ظروف خاصة من خلال هذه التجربة أن هذا العلاج هو الناجع لهذا المرض. لكن يأتي الجيل من العلماء أذكى وأدق يلاحظون ظروف أخرى يجدون علاج آخر وهكذا. فإذن مخالفة النبي للأمور العادية التي يحسبها العرف الخاص أنها محالات، هي ليس محالات في الواقع حسب الأدوات والأجهزة العادية، والمجاري الطبيعية يعني حسب الظروف الطبيعية. هذا أعمى ما له علاج حسب الظروف الطبيعية، يأتي النبي يشفيه. ولكنها يا هي لكنها ما يأتي به النبي ليست مستحيلة عقلا. العقل، العقل الإنسان يمنع أن يشفى الأعمى؟ ليش مستحيل؟ لو كان هنا ليست مستحيل عقلا لو كانت هناك أدوات أخرى خارج عن نطاق العادة، يعني تأتي عن طريق الوحي وعن طريق البشر وتجاربهم، وهي المسمات بالمعجزة، وهي طريق إلهي. يضرب أمثلة. مثال الأول ما حدث في قصة سليمان وبلقيس، وهذا الظروف. قال تعالى، هذا نقرأ الآية، قال عفريت من الجن أنا آتيك به، بمن؟ بعرش بلقيس، من اليمن إلى فلسطين، أنا آتيك به قبل أن تقوم المقامة، قبل أن تقوم أنا أجيب لك العرش هذا المادي. أنقلب لحظات قليلة جدا من اليمن إلى فلسطين، من جنوب الجزيرة العربية إلى شمال الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، وإني عليه على هذا الأمر النقل لقوي أمين. شنو اللي صار ضمن الجلسة، جلسة سليمان عليه السلام؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، وصي سليمان هذا المرتبط بالسماء، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، يعني أنا أسرع. لكن العفريت قال أنت تنهض وتجلس، أنا أجيب العرش. الذي مرتبط بالسماء عنده علم إلهي، شنو قال؟ قال قبل أن يرتد، يعني فتحت عينك أنا أجيبه، يعني مو تفتح وتغلق العين، هذا ذهاب وإياب، يعني قد أقل الأجزاء الثانية، لا أنا أجيب أقل بأقل من أجزاء الثانية قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي سليمان، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أي نعم الله سبحانه وتعالى إنه وصي له هذه القدرة أن ينقل هذا الجسم من هذا المكان إلى هذا المكان، فكيف بشخص النبي سليمان بعد أسرع وأسرع وأسرع؟ لأن هذا النبي متقدم رتبة عند الله من الوصي، لو كان الوصي أقرب إلى الله لكان هو النبي وسليمان هو الوصي. فإذا هذا نقل مادي وقع في العالم الدنيا، وقع في عالم الدنيا، هل هو مخالف لحكم العقل؟ لا، مو مخالف لحكم العقل. ليش؟ لأنه لو تطور العلم مثلا ونوجدت في الآلة حديثة فشيء ينقل هذا بهذه اللحظات، ما بإشكال، كانوا في وقتهم عندهم مستحيل، الآن لا يصبح مستحيل، واضح إن شاء الله. فلهذا قال وذلك، يريد يضرب مثال لأنه أمر مستحيل عرفا غير مستحيل عقلا، كحركة جسم كبير من مكان إلى آخر بعيد عنه آلاف الكيلوات في فترة زمانية لا تزيد على طرفة العين قبل أن يرتد إليك طرفك، بلى تلك الوساطة العادية. هسه في عهد سليمان الوساطة العادية شنو كانت؟ على الجمال ينقلون الصخور، هذه الاهرامات والقصور التي كانت تبنى، كيف يبنونها؟ الجبال مو قريبة، في الصحاري بنت هذه الاماكن، تقطع الجبال البعيدة وتنقل على الجمال الصخور الضخمة بطرق خاصة. الان موجودة هالسيارات الشاحنات الكبيرة تنقل الصخور، بس يحتاج لها زمن طويل بالتالي. أما وصي سليمان أقلل ثاني أثابه، فإنه غير ممتنع عقلا هذا النقل، العقل لا يأباه يوافق به، ولكنه مشكلته شنو؟ محال، يعني مستحيل حسب العادة، لأن إحنا شنو مشكلتنا؟ محاطين بالزمان والمكان، ما نقدر نؤدي أي حركة إلا أن نقطع مسافة من المكان، وهذا تقدر، يعني المسافة تقدر بكذا مقدار من الزمان. أما الوحي فليس فيه جنبة شنو، لا يحط به الزمان والمكان، كون فيكون، كل الأمور له شنو على نحو الفعلية. زين، ولكنه محال عادة. ومن هذا القبيل ما يحكيه القرآن من قيام من أوتي علما، وصي سليمان من الكتاب أوتي علما، يعني يجفد حرف حرفين ثلاثة من العلم الإلهي، وليس كله. أهل البيت مقاماتهم أعلى وأعظم. زين، بإحضار عرش بلقيس ملكة اليمن، ملكة سبأ اللي سبأ اليمن الآن، من اليمن إلى فلسطين، هالمسافة الطويلة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام في طرفة عين، بلا توسط شيء من تلك الأجهزة المادية المتعارفة آنذاك، حتى المتعارفة الآن هم إلا الآن هي مستحيلة عرفاً، لكن العلم لا يأبى ذلك، العقل لا يأبى ذلك، ما يعارض. فتحصل يعني النتيجة إن المعجزة أمر خارق، يعني مخالف للعادة، لا مضاد للعقل، يعني لا يخالف أحكام العقل، هو منطبق، أحكام الدين منطبقة مع العقل. البشر في جهته المادية يحس أن الدين في بعض الأحيان يخالف الواقع، واقع الحسي، لكن في الواقع الإلهي لا يوجد مخالفة بسبب الغفلة. هذا المقطع الأول، وهو شنو؟ أنه أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي. يعني شنو؟ النبي يقول إني معاجز النبي صلى الله عليه وآله كم معجزة للنبي؟ كم؟ وكثير من معاجز النبي أكثر من الأنبياء. أكثر نبي حدثت له معاجز والنبي صلى الله عليه وآله. الأبرز والأقوى والمعجزة الخالدة هي القرآن، ولكن معاجز النبي كثيرة، شق القمر، تكلم الحجر وتسليه، كثير معاجز النبي مع قريش وغير قريش كثيرة. فالنبي اتفق مثلا في آية معروفة وانشق القمر، اتفق مع قريش على أنه في الساعة الكذائية في المكان الكذائي نتواجد نوجد، وسوف أفعل كذا، وما حصل مطابق لدعوة. فهذا هو تحدي من النبي، أنا أتحديكم أفعل هذا الأمر ويحدث هذا الأمر وحدث. وكثير مو فقط هذا، كثير النبي فعل حتى أحيا موتى وغيره وغيره، لكن راجعوا البحار وغيره تجد كثير مذكورة من معاجز النبي، لكن الموجود المتداول الآن فقط القرآن، ولا معاجز النبي كثيرة، شافى مرضى كذا، يعني معاجز الأنبياء السابقين أغلبها طبقها النبي وزيادات. أكثر ما أبتليه هو النبي صلى الله عليه وآله أكثر من النبوات السابقة. عاصر مجتمع، مجتمع قريش أشد المجتمعات تعنتا، قريش وعنادا مع النبي صلى الله عليه وآله. المهم تفصيل إن شاء الله في النبوة الخاصة نحاول أن نذكر شيء من هذه الخصوصيات، خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله مع قريش في النبوة الخاصة إن شاء الله. الآن نحن في مباحث النبوة العامة. إذن نبوة النبي مقترنة مع من؟ شنو؟ مع التحدي. هناك تحدي يتحداه النبي، والتحدي مطابق لقوله، واضح إن شاء الله. فلهذا قال ثم أن، هذا المقطع الثاني من التعريف، اكتب ثانيا أو المقطع الثاني من التعريف، هاي خارق للعادة، مقرون بالتحدي، هذا هو القسم الثاني. ثم إن الإتيان بما هو خارق للعادة لا يسمى معجزة إلا إذا كان مقرونا بدعوى النبوة بالتحدي. يعني مو كل ما يخالف عادة الناس هو معجزة. راح يذكر لك مثال، قصة مريم عليه السلام. قصة مريم، ما حدث لمريم أمر خارق للعادة، لكن لم تدع النبوة، ما ادعت النبوة. نحن نريد شنو؟ خارق للعادة ويدعي النبوة، واضح إن شاء الله. أما إذا حدث أمر لأحد الأولياء الصالحين أتى بأمر خارق للعادة ولم يدعي النبوة، هذا شنو نسميها بعد؟ مو سوى النبوة، سوى كرامة من الله سبحانه وتعالى. هي فقط في مريم. الآن عندنا في الشيعة الإمامية بعض الناس أهل التقوى وأهل الخير والإصلاح تحدث لهم كرامات، وما أدعى نبوة ولا أدعى إمامة، لكن أتى بأمر خارق للعادة، يشفي مريض، تستجاب دعوتي، كذا كذا، هذا أمر خارق للعادة، لكن ما أدعى النبوة ولا أدعى التحدي. هذا نسميه كرامة من الله سبحانه وتعالى لأجل هذا الإنسان، لأنه إنسان صالح يستحق هدية وهبة من الله في عالم الدنيا قبل عالم الآخرة. أصحاب الكرامات معروف أنه في مجتمع يوجد هكذا أناس.
معجزة خاصة للإمام
والنبي
فقط؟
معجزة مع الدعوة، نعم، للنبي.
للنبي
الإمام نعم تأتي به المعجزة، تبع الدعوة، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم.
أولاد المعصومين يعني
لا، غير المعصوم.
أولاد المعصومين،
أولاد المعصوم غير المعصوم تقصد، غير إيه؟ إيه؟ كرامة موجودة بس ما ما لا قلوان يدعي إمام.
معجزة
بذاتها معجزة، وأنه ابن فلان من غير البقية يطلع معصوم، هي بذاتها معجزة، لأن أكو ظروف خاصة تحيط بهذا المولود، أنه لا يخرج معه دم، يسبح الله، يخرج يسجد إلى الأرض، كلها ظروف خارقة للعادة وأيضا مقرونة بالتحدي، إن ابن فلان وليس فلان، لأن ذاك لم تحدث تلك الظروف معه. إن شاء الله إلا في بحث الإمام يعني تأتي.
حتى الإمام اللي يجد بيت إمام ما تسمى معجزة؟
يجب بكتها يعني إن شاء الله يجب، بس مو المعجزة الإصطلاحية بعد، هذا معجزات النبوات لإثبات التوحيد، واضح إن شاء الله. يجب بكتها معجزة لكن شيء آخر. هذا هو تعليق جو العلامة طباطبائي في الميزان يذكر هذا، يقول لا تختص المعجزة بدعوى النبوة، لا تقرونه، بل يعمها ودعوى الإمامة وغيرها من الدعاوى الإلهية، يعني حتى المؤمن كدعوى المسلم أن شريعة الإسلام هي الحق قبال المنكر دون غيرها من الشعائر، ويقوم بالمباهلة، فذلك معجزة البتة. فالصحيح في تعريف المعجزة أن يقال هو الفعل الخارق للعادة الذي يأتي به من يدعي منصبا أو مقاما إلهيا إماما، يعني شاهدا على صدق دعوة. المباهلة شاهد على صدق الدعوة. هسه ما ندخل بهاي التفاصيل، ما نريد لأنه محلها الآن، مثل بس جواب للأخ، والأخ يعني معجزة قابلة للوسع، لكن نقول المعجزة مراتب. معجزة بالاصطلاح الأول وبالتعريف الأول مختصة بالأنبياء ثم تبعهم، يعني الأنبياء والأئمة والمؤمن التقي الذي واثق من دينه. زين، فإذا ليس كل أمر خارق للعادة هو معجزة، لابد أن تكون الأمر الخارق للعادة مقترن مرتبط مع التحدي ودعوى النبوة. هذا هو النبي، يأتي بأمر خارق للعادة مخالف للعادة ويقول أنا نبي، هذا النبي. أما الذي لا يقول نبي هذا له كرامة، مثل ما حدث مع المصداق الأبرز اللي ذكر القرآن مع قصة مريم عليه السلام، فاللي يذكر لك لاحظ آل عمران 37، كلما دخل عليها زكريا المحراب، كل ما يدخل زكريا يجد مريم في المحراب، وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، هذا منين جبتي، شلون حصلتي، يعني يدري بهذا الأمر مو طبيعي اللي قاعد يحصل مع مريم، قالت هو من عند الله. إذن أمر خارق للعادة، مثلا الطعام يأتي في غير أوانه أمر خارق للعادة، كان يأتي إلى مريم، هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب، الله لا شنو لا ينتظر من فلان وفلان أن يعطي شيئا حينما يرزقه، يرزق بغير حساب فأعطاني. هي ادعت النبوة، لم تدع النبوة، أمر خارق للعادة ولم تدع النبوة، إذن ليست بنبي إنما كرامة. النبي يأتي بأمر خارق العادة زائد أضافة، وهي يدع النبوة ويتحدى أن يقول أنا نبي. واضح إن شاء الله؟ قال ثم إن الإتيان بما هو خارق للعادة لا يسمى معجزة إلا إذا كان مقترنا مرتبطا بدعوى النبوة، وإذا تجرد، يعني شنو إذا تجرد عنها، لم يدع النبوة، أمر خارق العادة بدون دعوى النبوة وصدر من بعض أولياء الله تعالى يسمى كرامة، وذلك حضور الرزق لمريم عليه السلام بلا سعي طبيعي، لا راح تشتغلات ولا كذا، في المحراب يأتيها ما تريد، أمر خارق العادة. إحنا عادة كيف نحصل على المال والطعام، بالحركة والسعي، أما أنت جالس ينزل لك أكل هذا خارق للعادة. واضح إن شاء الله؟ ولأجل ذلك كان الأولى أن يضيفوا إلى التعريف قيد مع دعوى النبوة الذي لم يذكر في التعريف. التعريف ذكر المقطع الثاني مقرون بالتحدي ولم يأتي، شوفوا أنا قلت لكم مع أنه تعريف مختصر لكن شوف وجه عليه نقد، وفي الأخير أيضا يذكر له نقد آخر يعطي إضافة أخرى. هو في هذا ذكر هذا أقل التعريف إشكالات، مع هذا لم يسلم من الإشكالات، وإلا كل ما تكثر ألفاظ التعريف مثل تعريف التجريد فيه كثير من الإشكالات. قيد دعوى النبوة، وصلى الله على محمد وآل محمد.